بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فالحديث مرة ثالثة عن أول منازل السير إلى الله تعالى، وهي منزلة اليقظة. والمراد باليقظة تنبه القلب من نومته، وقومة العبد من غفلته، وصحوة العقل من سكرته. إذ الناس الغافلون عن درب الله تعالى في سكرة يعمهون، وفي غفلة سادرون، وفي نومة دائمون، لولا أن الله عز وجل يتداركهم بيقظة. فاليقظة هي أول منازل السائر إلى الله عز وجل، تماما كيقظة النائم الذي تأخر عن موعد من مواعيده، تجده في روعة وفي اضطراب وفي ألم، يشمر العزم ليعود إلى السير مسرعا. أرأيت إلى طالب في الثانوية العامة عنده امتحان في اللغة العربية عند الساعة 8، نام واستيقظ الساعة 8:10، كيف يفزع وكيف يقوم وكيف يتيقظ وكيف يتنبه؟ يحصل له انزعاج في قلبه يدعوه إلى الإسراع وشد الهمة للانطلاق للوصول إلى هدفه. هذه هي منزلة اليقظة في طريق السير إلى الله عز وجل. فاليقظة هي القومة لله من سنة الغفلة، هي التي قال الله تعالى عنها في قرآنه: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. وهي النهوض عن ورطة الفترة، مرت عليه فترة طويلة بعيدا عن الله عز وجل، فهو يتألم ويفزع، هل يستطيع أن يتدارك ما فات؟ هل يستطيع أن يصل إلى رضا الله عز وجل؟ أو أن الأجل سيفجأه دون هذه الغاية؟ واليقظة هي أول ما يستنير به قلب العبد، وأول أنوارها لحظ القلب إلى النعمة والعلم بالتقصير في حقها. لما يتنبه للسير إلى الله عز وجل يبدأ يلحظ النعم التي أعطاه الله تعالى إياها. هو من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فينظر عظيم هذه النعمة، وغيره من عباد البقر، وغيره من عباد الشجر، وغيره من عباد البشر، فينظر إلى عظم هذه النعمة. هو من أهل القرآن الكريم، وغيره يتبع كتابا أرضيا، وغيره ينظر إلى قوانين وضعية، فينظر إلى عظيم وجلالة هذه النعمة أنه من أهل القرآن الكريم. هو من أبوين ملتزمين بطاعة الله عز وجل، وغيره من أبوين ملحدين، فينظر إلى عظيم هذه النعمة. هو في صحة وعافية، وغيره لا يبصر، وآخر لا يسمع، وثالث لا يمشي، ورابع لا يشعر، وخامس بمرض مزمن وهو في عافية، يلاحظ عظم هذه النعمة. هو مستور بفضل الله تعالى مع كل ذنوبه، ومع كل عيوبه ومع كل تقصيره، فإن الله عز وجل أخفى عيوبه عن الناس حتى إن الناس يحبونه، حتى إن الناس يقدرونه، ولو اطلعوا على ما في سره لمقتوه ولم ينظروا إليه. يبدأ هذه اليقظة تنير قلبه بعظم النعم التي أعطاه الله تعالى إياها من جهة، وينار قلبه بالعلم بالتقصير في حقها. أنا ماذا أديت لنعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا إخوان، انظروا إلى الناس الذين عاشوا في الشرق أو الغرب عندما يسلمون. يسافر أحدهم من بلد إلى بلد، يقطع آلاف الكيلومترات من أجل أن يأتي إلى ديار المسلمين، فيتعلم قراءة القرآن الكريم، يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ماذا فعلت من أجل هذا الدين؟ أخبرتكم مرة جاءني شاب بريطاني، قال: أنت الدكتور محمد خير الشعال؟ قلت: نعم. قال: أنا علمت بأنك متخصص في الحديث، وأنا أريد أن تقرئني شيئا من كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له: من أي بلد أنت؟ قال: من بريطانيا. قلت: ماذا تعمل في بلدك؟ قال: أنا مهندس برمجة. قلت: لماذا جئت إلى الشام؟ قال: جئت لأتعلم القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: ما جئت لشيء آخر؟ قال: أبدا. قلت: طيب، ما الوقت الذي يناسبك للقائنا؟ قال: أنا لست مهما، المهم أنت. لو قلت لي تعال إلي في الثالثة قبل الفجر سأكون على بابك. الله أكبر، يأتي من بريطانيا إلى دمشق يريد أن يتعلم القرآن الكريم، يريد أن يتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ماذا بذلت من أجل هذا الدين؟ ماذا بذلت من أجل نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قتلوا دفاعا عن نبيهم، جاعوا دفاعا عن نبيهم، حوصروا دفاعا عن معتقدهم، عذبوا رجاء سلامة كتابهم. أنت ماذا فعلت من أجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعلت من أجل القرآن الكريم؟ قال: منزلة اليقظة يتنبه إلى عظيم النعمة وقلة الشكر وقلة العمل في أداء شكر هذه النعمة. يا أخوان، أديش نحن في نعمة الصحة والعافية. أنت بت الليلة على سريرك، وغيرك بات على أسرة المشافي، وربما بات غيرك الليلة في ممرات المشافي على الأرض مطروحا من ألمه. اتصل بي أخ منذ أيام من بلد آخر، هو سوري لكن مسافر، قال: أنا متصل لأنه صار لي يومان ما نمت من شدة الألم. أنت الحمد لله يومان نمت قرير العين ومضيت إلى عملك، أنت الآن في نعمة الصيام، غيرك لا يستطيع الصيام، غيرك ممنوع من الصيام للمرض الشديد الذي ينتابه. أنت الحمد لله الآن جالس، الكليتان تعملان، ليس بعيدا عن هنا مشفى الكلية، غيرك يتمدد أمام جهاز الكلية في كل أسبوع مرة أو ثلاثة 8 ساعات، وتجده شاحب الوجه ضعيف القوى. فمنزلة اليقظة أول أنوارها أنه يتنبه إلى عظيم نعم الله تعالى، ويتنبه إلى التقصير في حقها بأنه ما أدى شكر الله تعالى على هذه النعم. فيوجب له شهود النعمة والتقصير نوعين جليلين من العبادة: محبة المنعم واللهج بذكره. من شدة ملاحظة نعم الله تعالى تورثه محبة الله عز وجل، ينتقل من النعمة إلى المنعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. يا داود أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. قال: يا رب، إني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: يا داود، ذكرهم بآلائي ونعمائي. الحمد لله يا أخوان، أنا الآن أتكلم وأنتم تسمعون، أنتم تسمعون ثم تفهمون. وكم من أناس أصيبوا بمرض عقلي، وكم من أناس أصيبوا بالصمم فلا يسمعون. فإذا تذكرت نعم الله عز وجل عليك، كان لي قريب رحمه الله تعالى أصيب بقطع أو رض شديد في النخاع الشوكي، أثر على أعصاب الحس والحركة، فكانت يداه ورجلاه لا تتحركان ولا تشعران، ما في إحساس. مرة وهو ممدد على سريره، سرير مرضه في الشتاء، وأهله قد وضعوا له مدفأة الكهربائية، مدفأة الوشيعة، بحركة معينة سقطت المدفأة الكهربائية على قدمه، لكن هو لا يشعر، فلم يشعر بأن شيئا سقط على قدمه، لا من أثر الرض الميكانيكي ولا من أثر الرض الحراري. وأهله خارج الغرفة لم يتنبهوا إلا برائحة اللحم الذي يشوى في الغرفة الثانية، فجاءوا مسرعين فشاهدوا رجله تشوى وهو لا يشعر. أنت الآن لو مشت نملة على يديك لشعرت، لو مشت ناموسة على وجهك لشعرت وطرت. من الذي أعطاك هذه الأحاسيس؟ إنما هو الله عز وجل. واحد من كبار المهندسين السوريين، كان واحدا من المهندسين الذين صمموا في المدينة المنورة هذه الشماسة التي تفتح وتفتح وتغلق في المسجد النبوي الشريف، مقيم في السعودية، وابنه عنده. ابنه كان في سيارته الخاصة يسافر من مدينة إلى مدينة في السعودية، مر جمل قطع الشارع، كثير من شوارع هناك في السفر ما فيها سياجات وتأتي جمال، مر الجمل اصطدم بالسيارة، سقط الجمل فوق السيارة من جهة السائق، والسائق هو ابنه، فأصيب في فقرات رقبته وأصيب بشلل في رجليه. قال لي هذا الأخ المهندس إن أم هذا الوالد الشاب كانت في الحمام تغسله، لأنه ما عاد يستطيع، صار عنده شلل رجلين ويدين. الأم كانت تغسله، وضعت له أقدامه في حوض الماء، فتحت الماء الساخن وتريد أن تفتح البارد من أجل أن يمتلئ حوض الماء بالماء. يبدو بأنه جاء اتصال أو هاتف، أسرعت سريعا إلى الهاتف، لما عادت شاهدت بأن الأقدام هي فتحت الماء الساخن فقط ولم تفتح البارد، أيضا شويت هذه الأقدام وهو لا يشعر. طيب أنت الحمد لله رب العالمين، والله في نعمة كبيرة يا رجل، أنت تتقلب على سريرك باطمئنان، والله أنت في نعمة كبيرة، توجب لك هذه النعم محبة المنعم واللهجة بذكره، فيصير متحققا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يا رب نعمك كثيرات وذنوبي كثيرات، بدل ما يكون شكري كثير تصير ذنوبي أنا كثيرة، فيتحقق بهذا المعنى: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الأمر ليس قولا يقوله في اللسان، لكنه حال يعتريه في صباحه ومسائه وقيامه وقعوده. لذلك إذا صلى فريضة فإنه بعد الفريضة يستغفر، لأنه يرى أن هذا العمل لا يليق أن يكون شكرا لنعم الله عز وجل الكثيرات. إذا صلى من صلاة التهجد أنهى صلاة التهجد بالاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون، لأنه يرى أن نعم الله عز وجل عليه كبيرة وأنه ما أدى حق الشكر فيها. كيف وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم حتى انتفخت قدماه وهو ربما صلى ركعتين، ربما صلى 4 ركعات، لذلك تجده في نهاية قيام الليل مستغفرا باكيا متألما من تقصيره مع الله عز وجل. إذا مضى إلى الحج ينهي حجه بالاستغفار، إذا صام فإنه يستغفر الله، إذا جلس للتدريس فإنه يستغفر الله، إذا أنهى مجلس علم فإنه يستغفر الله، لأنه يرى أن نعم الله عز وجل عليه كبيرة وأن شكره لم يفي بهذه النعم العظيمات. حب الله تعالى في قلبه وذكره على لسانه. قال في مدارج السالكين: ينظر إلى ما سلف منه من الإساءة ويعلم أنه على خطر عظيم فيها. هو كان في غفلة، كان في نومة، كان في بعد عن الله عز وجل، يبدأ يفكر: طيب أنا الأيام الماضيات ما الذي حدث؟ ماذا كتب علي؟ السنوات التي قضيتها بعيدا عن الله عز وجل ماذا سيفعل بي؟ ينظر إلى ما سلف منه من الإساءة ويعلم أنه على خطر عظيم فيها وأنه مشرف على الهلاك. وقد ذم الله تعالى في كتابه من نسي ما قدمت يداه، فقال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. فإذا طالع جنايته شمر لاستدراك الفارط، لذلك بعد اليقظة ما بتلاقي غير صار مقبلا مسرعا على لكي يستدرك ما فرط وفرط من أيام سابقات. كيف تستدرك الفارط؟ قال: بالعلم والعمل. فبتلاقي يلاحق مجالس العلم، يواظب على حضور مجالس العلم، ثم بعدها إذا خرج من مجالس العلم انتقل إلى العمل. فإذا طالع جنايته شمر لاستدراك الفارط بالعلم والعمل ولطلب التمحيص، يسأل الله عز وجل أنه: يا رب دخيلك تطهرني مما مضى، تخلصني مما مضى، تبدل سيئاتي حسنات، تمحو من صحائف أعمالي السيئات، تنسي جوارحي معاصية، تنسي بقاع الأرض معاصية، تنسي الملائكة ما كتبت علي. فهو يجتهد في العلم والعمل ليستدرك الفارط وليمحصه الله تعالى، كتمحيص الذهب والفضة. وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة. نسأل الله عز وجل أن يمحصنا بالثلاثة الأول: بالتوبة والاستغفار وبالحسنات الماحية. ما استطعتم يا أخوان، إلزموا الاستغفار، إلزموا منزلة التوبة سنأتي عليها إن شاء الله تعالى، إلزموا الإكثار من الحسنات، لأن الحسنات كما قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا أكثرت من الحسنات، هذه الحسنات ممحصات ماحيات للذنوب. إذا أكثرت من الاستغفار، هذا الاستغفار ماح للذنوب. إذا جددت التوبة، هذه التوبة ماحية للذنوب. فإن لم تكن هذه الثلاثة في الدنيا هي الكثيرة، محصه الله تعالى بالابتلاء. نسأل الله عز وجل أن يتلطف فينا وأن لا يبتلينا. والله يا أخوان الابتلاء صعب. يبتلى رجل بفقد ولده، يبتلى رجل بتسلط ظالم عليه، يبتلى رجل بفقد حبيبتيه، يبتلى رجل بسوء ولده، يبتلى رجل بقلة رزقه، يبتلى رجل بسوء جاره، يبتلى رجل بصعوبة زوجته. والله يا أخوان نحن لسنا جديرين بالبلاء، لذلك أكثروا من الاستغفار، أكثروا من التوبة بين يدي الله تعالى، أكثروا من الأعمال الصالحات حتى تمحص الذنوب بهذه الثلاثة، وإلا فإن البلاء ممحص للذنوب. قال: فإن محصته هذه الأربعة وخلصته كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يبشرونهم بالجنة، وإن لم تفي هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه، كيف لا تفي؟ ف فلم تكن التوبة نصوحة. التوبة النصوح هي التوبة التي لا رجوع بعدها إلى الذنب. ما اليوم بيتوب بكرة بيرجع، اليوم بيتوب بكرة بيرجع، اليوم بيتوب بكرة بيرجع، بيتوب من ذنبه مع الناس ولا يرد لهم الحقوق، هذه التوبة ليست نصوحة. فإن لم تكن التوبة نصوحة وإن لم يكن الاستغفار نافعا كاستغفار من في يده قدح السكر وهو يقول استغفر الله ثم يرفعه إلى فيه، المستغفر من ذنبه والمقيم عليه كالمستهزئ بربه، يفعل المعصية ويقول لك استغفر الله استغفر الله وهو يمارس المعصية، شو هذا الاستغفار؟ هذا استغفار لا ينفع في تمحيص الذنوب. الاستغفار الذي ينفعك في تمحيص الذنوب هو الاستغفار الذي تقلع به عن الذنب. فإذا ما كانت التوبة نصوحة ولم يكن الاستغفار نافعا ولم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وافية بالتكفير ولا المصائب وافية، محصة في البرزخ بثلاثة أشياء. يعني أنت ما يمكن أن تدخل إلى الجنة إلا وأنت نظيف، فهذه النظافة إما أن تكسبها في الدنيا بالاستغفار بالتوبة بالأعمال الصالحات أو بالبلاء. إن لم يكن قال محصة في البرزخ بثلاثة، أحدها صلاة أهل الإيمان على جنازته واستغفارهم له وشفاعتهم فيه. الله عز وجل يشفع فينا الصالحين، الله عز وجل يجعل الصالحين شفعاءنا في الدنيا والبرزخ والآخرة. لذلك يا أخوان استكثروا من الصالحين، استكثروا من الإخوان في الله، ينفعونك في حياتك وينفعونك عند موتك وينفعونك في آخرتك بإذن الله تعالى. كان الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول استكثروا من الإخوان بالله فإن لكل أخ منهم شفاعة يوم القيامة. دير بالك اتصاحب الفجار، اتصاحب أهل الضلال، هؤلاء يؤذونك في الدنيا ويؤذونك في الآخرة. لكن إذا صاحبت الصالحين ولو قصرت بإذن الله بإذن الله ينفعونك، ينفعونك في الدنيا وينفعونك في البرزخ وينفعونك في الآخرة. قال من تمحيص البرزخ صلاة أهل الإيمان على جنازتي، والثاني تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار. اللهم اجعل ضمة القبر لنا ضمة الأم الحنون. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا منها أحد لنجا سعد. ضمة القبر فيها تمحيص. وثالثها ما يهدي إخوانه المسلمون إليه من هدايا الأعمال من الصدقة عنه والحج والصيام وقراءة القرآن والصلاة وجعل ثواب ذلك له. وقد أجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء واختلفوا فيما سواهما. بعد موتك هناك من يقرأ لك القرآن الكريم، إن شاء الله هذا يكون تمحيصا لك. هناك من يفعل العمل الصالح ويقول اللهم اجعله في صحيفتي فلان الذي ساعدني على الدلالة على دربك. اجتهدوا يا أخوان بالدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله تنفعكم في حياتكم وبعد مماتكم، حتى إذا متم هؤلاء الذين دللتموهم على درب الله دللتموهم على الصراط المستقيم ما يفعلونه من أعمال خيرات إنما تنزل في صحائفكم. من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، الدال على الخير كفاعله. قال فإن لم تفي هذه بالتمحيص، هذا أوساخ كثيرات ذنوب كبيرات، أربعة أمور من التمحيص في الدنيا ما كفته، وثلاثة في البرزخ لم تكفه لذنوبه ولوساخته ووساخة قلبه. قال فإن لم تفي هذه بالتمحيص محصة بين يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء بأهوال يوم القيامة. في ناس يوم القيامة يا أخوان وهم من فزع يومئذ آمنون، بس في ناس يدخلون الأهوال، في ناس تحت ظل العرش، بس في ناس يخافون اقتراب الشمس. محصة بين يدي ربه بأربعة أشياء: أهوال القيامة وشدة الموقف وشفاعة الشفعاء وعفو الله عز وجل. اللهم اعف عنا برحمتك. فإن لم تفي هذه بتمحيصه، طيب صاروا أربعة بالدنيا ما كفوا، ثلاثة بالبرزخ ما كفوا، أربعة يوم القيامة ما كفوا، شو بده يصير؟ يدخل الجنة؟ هو من المؤمنين، لسه في ذنوب، لسه في أوساخ. فإن لم تفي هذه بتمحيصه فلا بد له من دخول الكير. الله يتولانا بعنايته يا أخوان. الله عز وجل لا يدخلنا نار جهنم. قال فلا بد له من دخول الكير رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص وليتطهر في النار، فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثه. كيف الذهب بصفوه من أوساخه بالنار؟ كيف الفضة بصفوها من شوائبها بالنار؟ قال ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته. الشوائب كثيرة معناتها في نار كثيرة، شوائب قليلة نار قليلة. بس النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان حدث عن رجل يغمس أنعم أهل الدنيا، يجاء به فيغمز غمسة في النار ثم يخرج، يقال له هل ذقت خيرا قط؟ يقول لا والله ما ذقت خيرا قط، بينسى كل نعيم الدنيا، هذا أنعم أهل الدنيا، هي إذا الغمسة الوحدة هيك، فما بالك إذا جلس عاما أو ألفا أو مليونا. والله يا أخوان نحن ضعاف، اجتهدوا بالتوبة، اجتهدوا بالاستغفار، اجتهدوا بالأعمال الصالحات. قال ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته وشدته وضعفه وتراكمه، فإذا خرج خبثه وصفي ذهبه وصار خالصا طيبا أخرج من النار وأدخل الجنة. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك، وأيقظنا من غفلتنا بكرمك، وارزقنا صدق الهمة في الإقبال عليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.